عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي ليجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، آملين وبإذن الله تعالى أن نستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك وأن نتعلم الكثير من أمور ديننا. الآن نبدأ هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. من المعتاد في عند بعض الأسر استضافة أحد المطربين أو الفرق الشعبية الخاصة بالرجال، هذا في مناسبات الأعراس للنساء، وطبعا يجعلون هذه الفرقة أو من يغني أغاني الأعراس في مكان منعزل عن النساء نهائيا، فقط يسمع الصوت، لكن وطبعا تكون الآلات المستخدمة هي الدف والطبل، ويقوم هذا المطرب أو هذا الذي يعني يقدم هذا الاحتفال من خلال الميكروفون، يعني يحادث الناس بكلمات، وقد يداعب وقد يحث على مواصلة مثلا التصفيق والرقص وغيره. هذه الأمور بإجمالها فضيلة الشيخ، ماذا يعني نريد معرفة رأي الشرع بها، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة، وقد تضمن السؤال عدة نقاط. أولا، يعني الغناء من حيث هو في الأعراس هذا جائز، لأنه بقصد إدخال الفرحة والبهجة والسرور، والأعراس إذا لم يصاحبها مثل هذا ما يتحقق فيها مثل هذا الأمر. ومرجع ذلك ومسند ذلك الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. واللهو الموجود في وقتهم كان هو الغناء بالدف. أيضا الغناء يجوز في المناسبات كالعيد، كما هو معلوم من حديث يعني ربما مشهورة في هذا الأمر. فالمهم هنا في المناسبات، كل المناسبات، شخص قادم من سفر، الختان، عودة المجاهدين مثلا، يعمل لهم كان يعمل لهم استقبال، الحداء للإبل، كل هذا يعني من الأمور التي جائزة، وأحاديث صحيحة تؤيد هذا المعنى. الجزء الثاني هو أن النساء يغنين للنساء، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، بشرط أن عبارات الأغاني تكون عفيفة، ليست فاحشة ولا مثيرة للغرائز، لكن ما يمنع هذا أن تكون الكلمات غزلية، لكن غزل عفيف، وما في بأس أن يكون الغناء مصاحب للدف والطبل وما هو من جنسهما، وهذا هو المعهود في الأعراس الشعبية. الذي ينبغي أن يتجنب هو المعازف، آلات العزف المختلفة التي هي محل خلاف بين الفقهاء. الأمر الآخر، الرجال يغنون للرجال. الحالة في السؤال هو أن الرجال يغنون للنساء، فإذا كانوا في معزل يعني مدخل الرجال ومخرجهم منفصل غير مختلطين بالنساء ولا يطلعوا عليهم، يعني فرقة منعزلة تماما الذي يسمع هو الصوت، يكون حكم الشريط المسجل، ما في بأس في هذه الحال. لكن النقطة الأخيرة التي ذكرت هذه التي ينبغي أن تمنع منعا باتا، وهو أن وإن كان المطرب هو في غرفة منفصلة لكن يتصل مع النساء بالميكروفون ويصدر عبارات يعني للإثارة وللتشجيع وما أشبه، هذا ليس من شأنه وهذا لا يجوز طبعا.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن نقيم دورة في هذه اللعبة عندنا في الخليج، وهي لعبة الدامة وتشبه إلى حد كبير لعبة الشطرنج، هل يجوز أن يدفع المشاركون رسم اشتراك أو رسم دخول وهو تذكرة للاستمتاع بهذه اللعبة الموجودة ولمدة 10 أيام، ثم توزع على الفائزين جوائز حول هذا الاحتفال الشعبي حول هذه اللعبة المسمى بالدامة لدينا في الكويت؟ هل يجوز هذا الأمر بهذه الكيفية وهذا الشكل الذي شرحناه لفضيلتكم؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الألعاب التي فيها شحذ للذهن والفكر وتسلية يعني وفيها رياضة عقلية مثل الدامة هي عبارة عن لعبة تعتمد على حضور الذهن والفكر، ويعني تعتمد أيضا على الفطنة والذكاء والتجربة، فهذه لا شيء فيها إن شاء الله. يعني مثل لعبة الشطرنج أيضا يعني لا شيء فيها ما دامت مبنية على هذه المعاني وليس فيها يعني قمار أو أموال تدفع كما قد يكون موجودا، وهي طبعا العرف جرى أن هذه اللعبة ليس فيها ما يذكر. قضية الجوائز ينظر فيها، إذا كان الجوائز مقدمة من طرف آخر غير للمشتركين، وهذا في الغالب يعني يكون في رعايات إذا في دورة أو كذا يكون في رعايات لهذه اللعبة، والرعاة هم الذين يدفعون الجوائز تشجيعا لمن يلعب هذه اللعبة، هذا ما في بأس في هذه الحال. يبقى موضوع الاشتراك الذي يدفع يعني رسوم تدفع لمن يريد أن يلعب أو يريد من يدخل ويعني يتفرج على اللاعبين، هذا لا شيء فيه، هذه رسوم دخول لأن الجهة التي نظمت بذلت أموال في استئجار المكان وفي ترتيبه وما أشبهها من أمور، ما في بأس في هذه الأحوال أن يدفع الاشتراك، ولكن ما يؤخذ الاشتراك وتشترى به الجوائز، وإنما الاشتراك يكون مقابل يعني رسوم لتقديم الخدمات في هذا المجال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ ننتقل إلى سؤال آخر، ويقول الأخ: أود معرفة حكم وجود بعض الصور والرسومات وبعض الشخصيات المحببة لدى الأطفال في المفارش وفي بعض الفوط المستخدمة للأطفال وفي البطانيات وفي حتى السجاد المفروش على الأرض في بعض الغرف، ونود معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهل يجوز تعليق هذه الصور هذه الشخصيات في غرف الأطفال أو في الممرات وغيرها من المنزل، أم أن هذا مخالف للشرع؟ فدنا جزاك الله خيرا.
الصور الرسومات على الفرش الفوط البطانيات السجاد هذه جائزة بالنسبة للكبار أو للأطفال من باب أولى، إذا كانت هي مهانة طبعا، يعني فرش معناه يعني توضع ويجلس عليها أو يداس عليها، فوط يتنشف بها، بطانيات يتغطى بها، سجاد يمشي عليه، هذه كلها يعني مهانة وبالتالي يجوز اقتنائها، سواء كانت لصور لذوات الأرواح نقصد الإنسان الحيوان أو لمناظر طبيعية، ما دامت مهانة فهي جائزة إن شاء الله على ما ذهب إليه أغلب الفقهاء. أما قضية التعليق هذه هي التي ينبغي أن شوي يعني قليلا يتحرز منها، يعني تعليق الصور في غرف الأطفال أو في البيت، فإذا كانت هذه الصور لصورة إنسان كاملة فالخلاف بين الفقهاء، منهم من حرم، الأغلب حرم اقتنائها لأن هذا ليس فيه امتهان إنما فيه تكريم، تعليق فيه تكريم، فمنعوا من هذا إلا إذا كانت الصورة يعني ناقصة ما لا تعيش به، يعني معلوم أن مثلا لو كان فيها مخروقة البطن مثلا أو مقطوعة الرأس أو كذا يعني ما تعيش. فالجواب من حيث العموم هو ما ذكرنا أنه ما في بأس من هذه كلها، الفرش والبطانيات وغيرها، إذا كانت تستخدم كما هو المعتاد. أما تعليق الصور بحد ذاتها فالأولى عدم تعليق الصور ولو كانت في غرف الأطفال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز مصافحة غير المحارم؟
مصافحة غير المحارم يعني المرأة الأجنبية هذه لا تجوز، ويفرق هنا الفقهاء يفرقون بين المرأة إذا كانت شابة يعني في مظنة الفتنة فهذه لا تجوز مصافحتها، تحرم مصافحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وشدد في النهي، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحله. والمصافحة مس، فهذا اللفظ الحديث يفيد التحريم لأنها صيغة مشددة. لكن إذا كانت المرأة عجوزا يعني ليست محلا للفتنة فتجوز مصافحتها يعني عند بعض الفقهاء، وورد شيء من الترخيص في مثل ذلك، لأن العبرة هو على مدار الفتنة، فإذا كان في مظنة الفتنة فهذا يحرم سواء يعني كانت امرأة كبيرة أو صغيرة. هذا ربما يكفي في البيان الحكم.
بهذا مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم، وسنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة التي سوف يتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، نفعنا الله بعلمه، ونودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مباركا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ومن خلال هذه الحلقة لهذا اليوم سوف يجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، وسيتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي تباعا، وبإذن الله تعالى ننصت لهذه الإجابات لعلنا نستفيد ونفيد من حولنا. نبدأ معكم هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله على السلامة.
فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول الأخ المستمع في معرض سؤاله، يقول إن هل يجوز سماع الأغاني والأناشيد، وخاصة الأناشيد والأغاني الوطنية التي طبعا كما هو معروف معتمدة لدى الجهات الرسمية، لكن السؤال يتعلق في سماع هذه الأغاني في المدارس وفي الطوابير الصباحية وفي الاحتفالات الخاصة بالطلبة والطالبات. ولا يخفى عليكم فضيلة الشيخ أن هذه الأغاني تحتوي على بعض المعازف. أرجو أن تبينوا لنا حكم الشرع في هذه النوعية من الأغاني، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول، وهذا يعني بين فترة وأخرى يعني يثار ويحدث حوله النقاش والحوار بين مجيز ومانع، فما في بأس أن نقف قليلا عند هذا الموضوع مع بيان يعني أهم النقاط فيه، وإلا فهو يطول. نقسم الموضوع في الغناء إذا كان في الأعراس، ثم الغناء أو المناسبات طبعا، ثم الآلات المستخدمة في الغناء، ثم الأناشيد الوطنية و الموسيقى التي فيها. الأصل أصل الموضوع وهو الغناء في المناسبات كالأعراس وقدوم مسافر والختان وما أشبه من أمور، هذا جائز عند الفقهاء لغرض إدخال الفرح والبهجة والسرور، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا، لأن فيه حديث أو أحاديث صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله يا عائشة ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، واللهو كان هو الغناء بالدف عندهم. في العيد أيضا حديث عائشة، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، دخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. هذا حديث يعني متفق عليه، فأحاديث أخرى تشير إلى هذا المعنى. بناء على هذا نقول إنه يجوز الغناء، والأصل أن النساء يغنين للنساء والرجال يغنون للرجال، وهذا طبعا مفترض أن لا تكون الكلمات فيها فحش، فيها غزل نعم، لأن كل الأناشيد والأغاني وحداء الإبل وغير الذي كان موجودا كل فيه يعني غزل، لكنه غزل عفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قصائد كثيرة، مئات القصائد كلها تبدأ بالغزل، ومنها بانت سعاد القصيدة المشهورة. هذا جزء يعني من السؤال. وأما الآلات التي عليها الاتفاق أنها جائزة إذا خلى الغناء من كلمات الفاحشة فهو ما ورد النص فيه وهو الدف، ومن الفقهاء من قاس على الدف ما هو من جنسه يعني كالطار والطبل والمرواس الذي يسمى مرواس وغيره من الآلات الشعبية، فهذه تدخل. الطبل طبعا فيه خلاف، منهم من يقول هو في الحروب فقط أو كذا، لكنه في الحقيقة من جنس الدف. هذا القدر لا ينبغي الخلاف حوله، يعني الأحاديث صريحة في جوازه إذا خلا من الفحش وما كان في اختلاط بين الرجال والنساء، يعني لا لذاته ولما يحتف به، قد يكون معه اختلاط، قد يكون معه شرب خمر، قد يكون كلمات بذيئة فيحرم لهذه. الجزء الثاني بالنسبة للموسيقى المعروفة اليوم، الموسيقى المعروفة اليوم في آلات وفي طرق للغناء. الطرق قد تكون طرق صاخبة كما هو في الأغاني الغربية التي تثير الغرائز وفيها ضجيج وفيها صخب وفيها يعني أشياء غير معهودة أصلا عندنا يعني، لكنها وفدت. هذا نوع من الغناء، هذا الغناء لا يجوز في هذه الأحوال لأنه خرج عن حده إلى إثارة الغرائز، وخاصة إذا صاحبه الحركات المعروفة لدى هؤلاء القوم. يبقى إذا كانت هناك آلات ومعازف اللي نسميها معازف، الكمان والناي وما أشبهها من الآلات الحديثة الموسيقية، الأدوات الآلات الموسيقية الآن التي يطلق عليها، هذه محل خلاف، هذه التي تدخل في محل الخلاف. منهم من يجيزها مطلقا، ومنهم من يمنعها مطلقا، ومنهم من يرى كراهية هذه الأمور، والمكروه ما جاز فعله والأولى تركه. هذا القدر الذي نستطيع أن نلخص في هذا الموضوع. نأتي الآن إلى جزئية الأناشيد الوطنية. الأناشيد الوطنية إما أن تكون خالية من الموسيقى وليست يعني كالحفلات الشعبية أو الأغاني الشعبية وكذا، إذا كانت كالأغاني الشعبية فهذه تدخل في جانب الأغاني الشعبية وكلها جائزة، لأن كل الآلات التي تستخدم فيها من النوع الجائز. أما إذا كانت فيها موسيقى فهي إما أن تدخل في محل الخلاف، لكن كما هو رأي هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف أن موسيقى الجيش يعني جائزة، لأنها المقصود منها إثارة الحماس في نفوس الجنود والسامعين، ولذلك أخذت الأناشيد الوطنية حكم الجواز من هذا الباب، وهذه يعني وجهة نظر في هذا الموضوع. وإلا فكل ما دخلته الآلات الموسيقية يدخل في حيز الخلاف بين مجيز ومانع. هذا تقريبا يعني ملخص لهذا الموضوع الذي يعني بينا الحكم في كل جزئية من جزئياته.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في الحديث أن المصلي المأموم إذا سمع آية رحمة دعا الله بالرحمة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منها، ولكن كيف نطبق ذلك والإمام يصلي وقراءته سريعة ولا توجد فرصة لهذا الدعاء؟ كيف يكون الحال وماذا نفعل؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
في مثل هذه الحال إذا كانت الصلاة نافلة فهنا يعني سكت الإمام سكتات، هنا يعني ممكن أن تدعو إذا كانت آية رحمة، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كانت آية عذاب، فهذا الذي. لكن في صلاة الفريضة لا، يعني الفقهاء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة النافلة. المقصود صلاة النافلة هي التي فيها يعني أن يسأل الله إذا مر بآية رحمة، ويتعوذ بالله إذا مر بآية عذاب. فهذا الذي يكون في مثل هذه الحال.
فضيلة الشيخ، وإذا كان هذا الأمر يتعلق بصلاة التراويح والنوافل بجميعها، كيف يكون الحال في مثل هذه الأمور؟
هو الآن في الحقيقة يعني صلاة التراويح سريعة، يعني ما في فرصة أو مجال لأن يعني إذا مررت بآية رحمة تسأل الله، أو يمكن في صلاة القيام، ينبغي في صلاة القيام أن تقرأ بتؤدة، وإذا مر بآية رحمة سكت قليلا، وإذا مر بآية عذاب سكت قليلا. هذا الذي يعني لو حدث فإنه يعني تدعو في هذه الحال، لكن إذا الإمام لم يترك ما تستطيع أن تدعو، لأن المفروض أنك تستمع لآية القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا ممكن أن تعمل إذا كنت تصلي لوحدك في صلاة القيام، حتى في صلاة النوافل وأنت تطيل، فيسعك في هذه الحال إذا مررت بآية رحمة تسأل الله، وبآية عذاب تستعيذ بالله من العذاب أو من النار أو من الشيطان وما إلى ذلك.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول سائل: إذا فاتتني صلاة الفجر واستيقظت وقت الضحى، هل أجهر بالصلاة أي أرفع صوتي، أم أصلي الفجر دون أن أرفع صوتي؟ ماذا ترون يا فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ أفدنا جزاكم الله خيرا.
كل ذلك جائز، يعني يجوز أن تصلي الصلاة الجهرية بالجهر، وهذا هو الأولى، وإن كنت في تقضي الصلاة، لأن الصلاة تقضى على حسب ما هي، فإذا كانت جهرية تقضيها جهرية، وإذا كانت سرية تقضيها دون جهر بالسر، فيجوز لك الأولى أن تجهر بالصلاة الجهرية وتسر بالصلاة السرية، لكن يجوز خلاف ذلك، يعني يجوز في الصلاة الجهرية أن تصليها بالسر، والصلاة السرية تصليها بالسر ولا تصليها بالجهر.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الكحول؟
ما يستخدم لما نسميه الغرغرة لتنظيف اللوز، وأيضا يكون للثة، لا بأس باستخدامه كغسول، لأنه هذا يستعمل كدواء وليس يعني كحول أو مشروب مثلا، ولا يشرب أصلا، والنسبة عادة تكون في نسبة قليلة، يعني ليست يعني ليس الغالب عليه أنه مثلا مسكر أو أن الكحول هي الغالب، لا، هو في مواد أخرى يعني يدخل فيها الكحول بنسبة بسيطة، فهذا ما دام للعلاج فلا بأس به.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بلقائكم، ونسعد دائما بطيب متابعتكم. هذه حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، ونسعد في كل يوم أن يكون معنا فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي في هذا اللقاء الطيب المبارك المثمر دائما بالخير بإذن الله تعالى. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، تقول السائلة أنها ولله الحمد من المواظبات على قراءة القرآن قبل النوم، والسؤال هنا كما ذكرته المستمع في سؤالها: هل يجوز في مثل هذه الأحوال قراءة القرآن والإنسان يلبس ملابس النوم ويعني متخفف من ملابسه، وإذا كانت هناك سجدة هل يجوز أن أسجد وأنا بهذه الصورة؟ أرجو إفادتي حول هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. قراءة القرآن الكريم يجوز، من حيث الجواز يجوز أن تقرأي القرآن الكريم وأنت في ثيابك العادية في البيت، لكن كلما كان وضعك أفضل يعني يكون ذلك من باب تقدير كلام الله تبارك وتعالى، أن تكوني مثلا في ثياب الصلاة، مثلا ثوب الصلاة، وتكوني يعني جالسة متهيئة لقراءة القرآن الكريم، يعني المجلس مجلس قراءة القرآن الكريم، هذا يكون قصدك. فمجلس القرآن ينبغي أن يكون على أفضل حال، لكن من حيث الجواز يجوز، لأن إذا كنت تقرأ القرآن وأنت مثلا نازع الحجاب عنك عن رأسك، مثلا مررت بآية سجدة مثلا، راح تسجدين، فتسجدين هذا عبادة، لابد أن تكوني أيضا قد لبست الحجاب وتأخذي هيئتك للصلاة. فكلما كنت متهيئة للمرور بآية سجدة تسجدي، فهذا يكون أفضل وأولى.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: بعض المصلين إذا جلس للتحيات في الجلسة الأخيرة يجلس على وركة، مما يسبب ضيقا للمصلين الذين حوله لأنه يشغل مكان أكبر من غيره. في هذه الحال هل هذا الفعل من السنة أم ماذا؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
نعم، أولا من حيث مشروعية هذا الجلوس، مشروع يعني في الجلوس الأخير في التشهد، أن الرجل ينصب رجله اليسرى ويجلس يفترش يعني على القدم اليمنى، أو يجلس على الفخذ، يجعل فخذه على الأرض مباشرة، هذا اللي يسمى التورك. فإما أن يجلس على قدمه اليمنى أو يجلس على فخذه يفترش الأرض أو يتورك تورك، وكلا الهيئتين جائز والمشروع، والفقهاء اختلفوا في أي الجلستين هو السنة. فجمهور الفقهاء أن السنة هو التورك، يعني يجلس على فخذه في التشهد الأخير بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فقالوا أنها تتربع أو تتورك، كل ذلك جائز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، لكن لعل هيئتها كهيئة الرجل في الصلاة لعل هذا هو الأولى للحديث الواردة في هذا. بالنسبة للجلوس في التشهد الأخير الذين استدلوا بهذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ورد حديث أيضا فيما ذكرنا. هذا كله يعني إذا كان المصلون في الحالات العادية، أو الشخص يصلي لوحده أو كان إماما. لكن إذا كان الصف متراص في يعني تراص في الصفوف كيوم الجمعة أو الصف يكون مليء، فهنا لا يتورك، يجلس جلسة التورك بأن يأخذ مكانا أكبر، بأن ينصب رجله اليمنى ويجلس على فخذه. هذا طبعا سيأخذ مكانا أكثر من المكان المعتاد. فإذا كان جنبك مثلا رجل كبير السن أو ربما كان شخص مريض أو فطبعا هذا سيضايق من جنبك. حتى في الحالات العادية لو لم يكن كبير سن أو غيره فيه مضايقة، لأن إذا أنت تفعل هذا والثاني والثالث والرابع سيزيد الضيق في هذه الحال. والعبادة مبنية على يعني رفع الحرج والتخفيف ليحصل الخشوع، لأن إذا كان واحد يصلي ولجنبه يضايق في الجلوس وكذا يعني لا شك أن ربما الخشوع يغيب عنه. مثل لما يصلي بجنبك واحد ويكون رائحة كريهة أو أكل ثوما أو بصلا، أو حتى يكون قبل ما يدخل المسجد شرب دخانا، فكل هذا طبعا يضايق الشخص، والمضايقة والأذية هذه تذهب الخشوع في الصلاة. والأصل أن الصلاة مبنية على الخشوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: تقيم إحدى الشركات الترفيهية حمامات خاصة للنساء يجتمعن فيه ويزاولن بعض الأنشطة الترويحية مع نزولهن إلى حمام السباحة، فهل يجوز دخول هذه الحمامات؟ وما هي الضوابط الشرعية إذا كان دخول هذه الأماكن جائز؟ أفدنا في هذا الأمر جزاك الله خيرا.
نعم، الحمامات طبعا الأصل هو أن حال النساء مبني على الستر، يعني كلما كان الأمر مستورا هذا هو الأصل. يعني الحمامات يعني تكون في مثلا في بيتها، يكون في، لكن هذا الحكم العام أن الحال النساء ينبغي أن يكون مبني على الستر. لكن إذا وجدت، لأن التحريم يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا إذا وجدت الضوابط. فالحمامات المخصصة للنساء التي يؤمن من دخول الرجال فيها بتاتا، يعني لا يدخلها الرجال بأي حال من الأحوال، لا للخدمة ولا للتنظيف ولا كذا، يمنع دخول الرجال منعا باتا. وهذه الحمامات المخصصة للنساء فيها أغراض، فيها غرض طبي وفيها غرض صحي وفيها غرض ترفيهي، وكل ذلك مشروع، وأولاها طبعا الغرض الطبي. وفي كل الأحوال لا بد من إذن الزوج، أو إذا لم تكن المرأة متزوجة فوليها، على أن تراعى الضوابط التي يمكن أن نذكرها باختصار. وهو أن النساء يتقيدن بلباس الذي لا يكشف العورة، لا تكشف عورتها بالنسبة للمرأة الأخرى، فلا يجوز أن تكشف الفخذ، وعليها أن تستر على الخصوص ما بين السرة إلى الركبة. والمسلمة وغير المسلمة في هذا سواء، يعني قد يكون في غير مسلمات الحكم واحد. الأمر الثاني، الآن في لباس خاص للنساء هذا جيد، يعني فيه ستر كامل، وهذا أفضل من غيره أن تستخدمه. أن لا يصاحب هذه الأماكن مجالس أو أندية فيها كما هو معتاد صخب وموسيقى وكذا، وكأن الجو جو يعني صخب وليس جوا ترفيهيا يعني خالي من هذه الأمور، لأنه ما في ارتباط بين الترفيه وبين الموسيقى الصاخبة. يعني هذه لعلها أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في مثل هذه الأحوال، ولا تترك الأمور دون ضوابط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال. تقول هذه السيدة: أن زوجي يريد أن يسافر إلى بلده لعدم وجود عمل هنا في دولة الكويت، وأنا أرفض الذهاب لأنني سأبتعد عن أهلي وأفقد وظيفتي، فهل أنا ملزمة بالذهاب مع هذا الزوج رغم هذه الظروف التي ذكرتها لكم؟ أرجو إفادتي في هذه المسألة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، يعني الزوجة تتبع زوجها في المكان الذي يذهب إليه ولو لم يكن بلدها، لأن الأصل أن الزوجة يعني مع زوجها حيثما ذهب، غاية ما هنالك أن لا يكون الزوج قصد من هذا هو الإضرار بها، وأن يكون المكان الذي يأخذها إليه يعني تأمن فيه على نفسها وعلى أولادها إن كان معها أولاد، ويقوم الزوج بكفالتها من ناحية شرعية يعني بالنفقة والسكن المأمون بما يناسبها. فإذا كان هذا كله متوافر فليس من حقها أن تتخلف عن يعني الذهاب مع زوجها، لكن لو كان يعني هذا المكان الذي ستذهب إليه مكانا غير آمن، أو أن الزوج يريد أن يهينها ويذلها وينقلها من مكان إلى مكان لهذا القصد، طبعا هذه كلها ظروف الحياة الزوجية يعني تبين يعني هذه المقاصد. أما إذا كان سافر لعدم وجود عمل هنا ومطمئن إلى أنه سيجد عملا في بلد آخر سواء كان بلده أو بلدا آخر، فيعني ينبغي على الزوجة أن تلحق وتذهب مع زوجها.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، سنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل التي يتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا سعيدا طيبا مباركا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، ونسعد اليوم وكل يوم بوجود فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي معنا للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول الأخ: هل يجوز أن تؤدى صلاة النافلة ونحن نجلس؟ وطبعا نستطيع القيام، وإذا كان ذلك جائزا فهل يكون أجر من صلى قائما مثل أجر من صلى جالسا فيما يتعلق بصلاة النافلة؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. الصلاة وأنت جالس، أولا نستبعد الفريضة، ما في خلاف أن صلاة الفريضة لا يصح أن تؤدى من جلوس، تكون تجالس وأنت قادر على القيام، لكن إذا عجزت عن القيام صلي وأنت جالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن صلاة النافلة، النافلة يجوز أن تصليها جالسا ولو كنت قادرا على القيام، هذا جائز، ولكن الأجر على النصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. فيجوز أن تصلي وأنت جالس. وفي بعض البلدان اعتادوا يعني أنهم يجلسون في النوافل، وهذا يعني غير يعني سائق، غير صحيح. يعني هو تصلي قاعد، أحيانا يكون الإنسان مثلا متعب أو جاي مرهق أو كذا، هو صحيح ليس فيه مرض ولا شيء، لكن مرهق ما في بأس، يصلي جالس السنن، لكن ما يستمر على هذا في كل الأحوال. وهذا قالوه في السنن العامة، في سنن راتبة يعني مثل سنة الفجر وسنة الظهر، كره الفقهاء أن تؤدى من جلوس. إذا كان الشخص قادرا على يعني على القيام يصليها من قيام، لكن لو صلى جالسا صلاته صحيحة ومقبولة وعلى النصف من أجر القائم.
جزاك الله خير. يقول الأخ: عندما نحضر لصلاة الفجر أحيانا تكون الصلاة قائمة ولا نصلي سنة الفجر، فهل يجوز لنا أن نصليها بعد صلاة الفجر أم هذا غير جائز؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
سنة الفجر إذا جئت المسجد والجماعة صلوا، إما أن تصليها بعد انتهاء الجماعة، وهذا رأي كثير من الفقهاء، بل أغلب المذاهب قالوا سنة الفجر تقضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وأيضا حدث أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في سفر، فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الصلاة. لكن في رأي آخر وهو قوي أيضا يعني أدلته، أن وهو رأي الحنفية وحدهم أن سنة الفجر إذا فاتت أنت أدركت صلاة الفجر لا تصلي سنة الفجر بعدها. قالوا لأنها في هذه الحال من النافلة، والنوافل مكروه أن تصلى بعد الصبح إلى أن ترتفع الشمس. وقالوا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى سنة الفجر لوحدها من في غير وقتها، يعني قبل صلاة الفجر. لا، هذا الرواية التي ذكرناها هذا ليس في وقت الفجر، وإنما هو بعد الوقت. على كل كل الأمرين جائز أن تأخذ برأي أكثر الفقهاء، وهو أن تصلى سنة الفجر بعد الفريضة أو أنك لا تصليها.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: ما حكم صلاة من يصلي مقتديا بشخص فيقف عن يساره؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ أرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
قد يكون هذا من عدم يعني معرفة سواء من كان إماما أو من يصلي معه معرفة الحكم، لكن الصلاة صحيحة. يعني المفروض طبعا أن يأخذه الإمام، يأخذ من وقف عن يساره يدير حتى يقف عن يمينه، لأنه حدث أن صلى يعني ابن عباس رضي الله عنهما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي إلى يمينه. أدار إلى يمينه معناه أنه لم يبطل صلاته، صلاة صحيحة. لكن ولذلك أغلب الفقهاء قالوا الصلاة صحيحة في هذه الحال. بعضهم قال يعني تبطل الصلاة، لكن لعل الصحيح أنها يعني لا تبطل، والحديث يعني نص في الموضوع، أداره ما أبطل صلاته، يعني جعله يكمل معه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا صليت منفردا ودخل معي شخص في الصلاة أصبحت إماما لهذا الشخص، هل تتغير النية أم لا؟
هو طبعا دخل معك بنية أنك إمام له، ما في بأس في هذا عند بعض الفقهاء أن تصليان والنية مختلفة، أنت تصلي نافلة وهو دخل معك يصلي الفريضة. اختلاف النية ما, 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 ما يؤثر إن شاء الله في هذا، صلاتكما صحيحة. لكن حينما تريد أن تدخل معه تنبه، يعني تكون بجنبه ملتصق به وتقول الله أكبر، يعني يحس بأنك يعني مقتدي به، لكي إذا كانت صلاة جهرية في المغرب مثلا ما في بأس ولو كان هو في السنة يرفع صوته، أو إذا كانت طبعا سرية فسيسر في صلاته. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل، يقول: ما حكم صلاة، يقول: ما حكم المصلي إذا كان متلثما بأن يغطي في غترته كل معالم وجهه؟ هل هذا الفعل جائز؟ وهل تبطل الصلاة لو فعل المصلي هذا الأمر؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
الصلاة صحيحة، لكن يكره أنه يتلثم بدون سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني ما يجوز أن تغطي فمك بالتلثم بالغترة أو غيرها. لكن أحيانا يكون في سبب، إذا كان في سبب كأن تكون مثلا الفم مثلا فيها رائحة غير طيبة مثلا من الأسنان، أو عامل مثلا عملية فيها أو كذا. وأحيانا حقيقة قد يعني يكون من يصلي بجنبك لا تطيق الصلاة، يعني يذهب خشوعك لما أكل مثلا من ثوم أو بصل أو غيره، فما في بأس أن يعني تشوح قليلا بغترتك على أنفك لتخشع في صلاتك، ويعني لا تنشغل بهذه الريحة أو الرائحة الكريهة.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الأصدقاء يقولون لا يجوز أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسؤالي، هل في القرآن وصف للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بلفظ سيدنا؟ وهل التحيات فيها سيدنا؟ أرجو الإفادة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
لفظ سيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا شيء فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، يعني ما في هذا يعني ريب ولا شك. لكن القرآن الكريم لم يستخدم لفظة السيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في سورة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب. ولفظ السيد مستخدم كثيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن ابني هذا سيد، أن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك، هذا حديث يعني في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار وبني قريظة قوموا لسيدكم، وهذا شيء كثير. يعني ما في داعي نذكر أكثر من هذا، هذا كله يدل على أن استخدام لفظ السيد جائز لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لكن يعني بالنسبة للتحيات لم يرد في التحيات حسب ما نعلم، لم يرد يعني لفظ السيد في التحيات، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر التحيات. نعم.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. نأمل بإذن الله تعالى أن تتواصلوا معنا في كتابة أسئلتكم واستفساراتكم ليتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. مستمعي الكرام، دائما نذكركم بأن عنوان البرنامج كما نعلنه في نهاية كل حلقة، والعنوان البريدي كما هو معروف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية، فقط يكتب أو تكتب هذه العبارات على الظرف وسوف تصل الرسالة بإذن الله تعالى. نأمل لكل مستمعينا الكرام وقتا سعيدا طيبا مباركا، وأن يتواصلوا معنا إن شاء الله من خلال هذه الأسئلة وطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. جزاه الله خير، وإلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.